السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له محمد عابد السند بقوله كتاب الوصايا، قال الإمام: أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وصية لوارث. هذا الإسناد مرسل والحديث صحيح موصولا. وقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إلى آخر الآية، يعني هذا يعنيها. قال: فوجدنا الدلالة عن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما أخبار ليست بمتصلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الحجازيين، منها أن سفيان، وذكر هذا الحديث. قال: وغيره يثبته بهذا الوجه، ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا المعنى. انتهى. وقال في الرسالة: فكان هذا نقل عامة عن عامة، يعني لا وصية لوارث، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين على أن لا وصية لوارث. وقال أيضا في الرسالة: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، يعني الإسناد الأول الذي ذكره هنا. انتهى. قلت: والحديث هذا لوصية الوارث ذهب الشافعي كما يظهر من كلامه إلى أنه متواتر نقل عم عن عمة، وذكر هذا الكلام الحافظ في فتح الباري، وقال: وكذا ذهب إلى أنه متواتر ابن حزم في المحلة، وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وثم خرج بعض طرقه وقد أطال فيه النفس الشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله في إرواء الغليل. فجزاه الله خيرا. وأنا أذكر إن شاء الله بعض الطرق التي وقفت عليها بنفسي، ثم أشير إلى باقيها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فأقول والعون من الله تعالى: هذا الحديث ورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجة وأحمد والبيهقي والطيالسي، كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن. شرحبيل ابن مسلم الخولاني الشامي صدوق، وقول ابن حجر رحمه الله فيه لين ففيه نظر. وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مستقيمة، وهذا شرحبيل شامي. وللحديث طريق أخرى عند ابن الجارود من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر وحدثني سليم ابن عامر وغيره عن أبي أمامة وغيره رضي الله عنهم، وهذا الإسناد صحيح ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس الوليد بن مسلم. حتى ما تشغلش نفسك. فهذا الإسناد صحيح ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث بين شيخه ابن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي وسليم بن عامر وبين أبي أمامة، هذه المقطعات. وهذا الإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: هذا سند صحيح على شرط مسلم، وابن جابر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي. ثم قال عنه في نهاية كلامه على الحديث: وقد تفرد بذكرها، يعني هذه الطريق، هذا الكتاب، يعني الإرواء، مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريج التي وقفت عليها. انتهى. قلت: هذه الطريق ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قبل الشيخ الألباني في تحقيقه للرسالة، وقال: وهذا إسناد صحيح، تكلموا في بعض رجاله بما لا يضعف حديثهم. وقد يكون هذا الإسناد هو الذي يشير الشافعي إلى جهالة بعض رجاله أو رواته، ولعله سمعه من أحد الرواة عن الوليد بن مسلم فلم يتثبت من إسناده، والله أعلم. هذا حديث أبي أمامة. الثاني حديث عمرو بن خريجة الأشعري ويقال الأنصاري، هذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وأحمد والطيالسي كلهم من طريق أبي عوانة وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وحماد بن سلمة، كلهم عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة. وشهر بن حوشب كثير الأوهام، وقد دلسه قتادة كما عند النسائي فقال عن عمرو بن خريجة مباشرة وأسقط شهرا. وأما الرواية الأولى فهي غير مدلسة، فإن من الرواة عنه شعبة وقد كفانا تدليسه كما قال، وهو إسناد ضعيف لسوء حفظ شهر بن حوشب. هذا حديث عمرو بن خريجة. وله طريق أخرى عند البيهقي من طريق زياد البكائي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة، وهو عند الدارقطني أيضا، وقد رواه الدارقطني أيضا في سننه. والثالث حديث ابن عباس، إذن حديث أبي أمامة وحديث عمرو بن خارجة، وثالثها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الدارقطني من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن طريق يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الزيلعي في نصب الراية، قال ابن القطان في كتابه: ويونس بن راشد قاضي خراسان، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئا. انتهى. وكأن الحديث عنده حسن. هذا كلام الزيلعي. قال ابن حجر في التلخيص الحبيب: إسناده حسن. قلت: عطاء بن أبي مسلم الخرساني، قال عنه ابن حجر نفسه في تقريب التهذيب: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. ورواه الدارقطني من وجه آخر من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. ومن طريق أنس بن مالك، أو من حديث أنس بن مالك الرابع، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس. وقال البصيري في زوائد ابن ماجه إسناد صحيح انتهى. قال ابن التركماني هذا سند جيد انتهى. قلت وهذا منه على اعتبار أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري هو المقبوري وليس كذلك، فإنه شيخ بالساحل وليس بالمقبوري كما ورد عند الدارقطني. وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا. وجملة القول أن الحديث صحيح لا ريب فيه، بل متواتر كما تقدم عن الشافعي، والمتواتر لا ينظر إلى طرقه من حيث القوة والضعف، والله أعلم. فهؤلاء 8 من الصحابة ولكل واحد منهم في هذا الحديث إسناد، فهو متواتر، والمتواتر حجة قطعية لا شك فيها، يفيد العلم الضروري لسامعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا وصية لوارث، فآية فللوالدين والأقربين هذه منسوخة بهذا الحديث، وأيضا بآيات المواريث التي فيها الأنصبة، يوصيكم الله في أولادكم أو ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى نحو هذه الآيات التي حددت الورثة من الأقربين، وليس ذلك لكل قريب. ثم ذكرت آيات الوصايا أو الأمر بالوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فهذه هي الوصية في أمور الدنيا، أن يكتب وصيته ويقول لي كذا وكذا من الديون عند فلان وفلان، وفلان وفلان له كذا وكذا من الديون المادية عندي، فلان له كذا وفلان له كذا. وهذه الكتابة مستحبة، والبعض ذهب إلى وجوبها حتى تضمن الحقوق. فإذا أوصى لأحد الورثة فلا وصية لوارث، فوصيته غير نافذة، لكن له أن يوصي إلى غير الورثة من أبناء الإخوة إذا كانوا محجوبين، أو الأخوات أو بني العم أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الأصدقاء أو غير ذلك، له أن يوصي، وله أن يوصي فيما دون الثلث مما يترك له. الله تصدق على الأحياء بثلث أموالهم ليوصوا فيها أو بها بعد وفاتهم، والوصية تكون بعد الموت. وأما ما يعطي في حياته فهذه هبات وعطايا لا تدخل في الوصايا. وهناك وصية ينبغي أن يكون متذكرها كل من حضرته الوفاة، كما ذكر الله عز وجل عن يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إلى آخر هذه الآيات التي فيها وصية يعقوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في موعظته الجامعة التي قالوا بعدها كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا، وفي رواية فماذا تعهد إلينا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية التي ينبغي أن يعنى بها سائر المسلمين، وهو أن يوصي أهله وذويه أولا بتقوى الله عز وجل، ومن حوله ممن لهم اتصال به بتقوى الله عز وجل، وبالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، وبالاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم اتباع المحدثين المفرقين المبتدعين، وعدم الابتداع في الدين. وإذا رأى فرقة من الناس فليلزم الجماعة، وهي عامة المسلمين بما عليهم من سلطان، ويوصيهم بالحفاظ على الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وسائر الأعمال الصالحات. وهذه وصية يجب على كل ميت أن يوصي من يجب عليه أن يقوم بشؤونهم كزوجه وأولاده ومن يليه. والوصية الأخرى هي وصية أمور المادة أو أمور الدنيا، يكتب فيها ما ذكرنا، ولا ينبغي أن يتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يوصي لأحد من الورثة بشيء من المال، كأن يخص البعض وذلك بعد وفاته. وهذه الوصية أما له في حياته أن يميز ويفضل البعض ببعض الهبات والعطايا التي يتملكها في حياته، وذلك في صحته قبل مرض موته، ولا يقصد بذلك الإضرار، وإنما يميز بعض الصالحين أو يميز بعض الضعفاء والمرضى والمحتاجين على من سواهم من سائر البنين والبنات الذين عندهم غنى ولا يحتاجون لمثل هذه الهبات. فخلاصة هذا الباب أنه على المسلم أن يوصي أهله وذويه إذا حضرته الوفاة بتقوى الله عز وجل وآخره من أمور الطاعات، وأن يكتب وصيته ويشهد على ذلك في أمور المادة، وألا يوصي بشيء من تركته لبعض الورثة، كما في هذا الحديث المتواتر: لا وصية لوارث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.